بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. علماؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا هجران أهل البدع في كتب الاعتقاد لما لأهل البدع من الضرر العظيم الكبير على دين وخلق من يستمع إليهم، ولأنهم جانبوا الحق فكان واجبا أن يحذروا منهم، لأن الله جل وعلا حذرنا منهم وحذرنا منهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع السلف رضوان الله تعالى عليهم على ذلك. قال الشارح رحمه الله: هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك. هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على الترك، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم، أي تركهم. هجران أهل البدع تركهم والابتعاد عنهم وترك محبتهم. إذن هجران أهل البدع. أولا، البدعة بارك الله فيكم طريقة مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه، يقصد بها صاحبها التعبد لله سبحانه وتعالى. والبدعة تكون في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات، وأهل البدع هم العاملون بها الداعون إليها. والبدعة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيدخل في هذه الآية أهل البدع، والله جل وعلا يقول: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذين يتبعون ما تشابه منه وهم أهل البدع والأهواء: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: كل بدعة ضلالة. ويقول: كلها في النار إلا واحدة. ويقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ويقول: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. علم من هذه النصوص وغيرها أن أمر البدعة خطير، جد خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. فإذا كان هذا الوعيد لمن آوى المحدث ومنه المبتدع، فما بالك بالمحدث نفسه. إذن أمر البدعة خطير، جد خطير. وأجمع السلف رضوان الله تعالى عليهم على هجران أهل البدع والأهواء كما سيأتي معنا. وقسم السلف أهل البدع إلى قسمين: دعاة إلى بدعتهم وغير دعاة إلى بدعتهم. وخالف الحدادية في ذلك، فلم يروا ولم يقولوا بهذا التقسيم لجهلهم وغلوهم. والبدعة منها ما هو مكفر كبدعة التجهم والرفض، ومنها ما هو مفسق كبدعة التمشعر وما في معنى ذلك. والمرجع في هذا التقسيم إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالشارح يقول: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنه، أن تكون في جانب، وأن يكون أهل الباطل وأهل البدع في جانب آخر، فلا تقترب منهم بمجالسة أو سماع، فإن ذلك يضر بدينك. قال: وترك محبتهم وموالاتهم. فالمبتدع حاد الله ورسوله وشاق الله ورسوله، والحكم عليه باعتبار بدعته، باعتبار بدعته، فإذا كانت البدعة مكفرة فهذا يجب بغضه بغضا مطلقا، وإذا كانت البدعة مفسقة فيبغض بحسب بعده عن دين الله وبحسب ما فعله. وليس معنى ذلك أنك تجالسه، وإنما هذا التفصيل على ما تقدم ذكره من تقسيم البدعة إلى مكفرة ومفسقة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا التقسيم وذكره غيره، بمعنى أن بغضك لصاحب البدعة المفسقة ليس كبغضك لصاحب البدعة المكفرة. ولهذا قال: وترك محبتهم وموالاتهم، نصرتهم وتأييدهم بالقول أو بالعمل والسلام عليهم، كل ذلك زجرا لهم وتحذيرا للناس منهم لئلا يغتروا بهم، وزيارتهم لأن ذلك مما يضر بدينك، أعني زيارة أهل البدع والأهواء قد يلبسون عليك دينك، وهكذا ما فيه من تكثير سواد أهل الباطل، وهكذا رعاكم الله ما فيه من التغرير بعوام الناس، فالناس إذا رأوا الرجل الصالح يزور المبتدع قالوا إنه يوافقه وإنه راض عنه وعن مسلكه. قال: وعيادتهم، كل ذلك زجرا لهم ونحو ذلك، حتى ذكر العلماء في كتب الاعتقاد البيع والشراء معهم إلا للحاجة، كل ذلك وقاية لك من أن يلبسوا عليك دينك وتحذيرا للناس. ودعوة أهل الحق من خصائصها ومميزاتها أنها تتميز عن أهل البدع والأهواء، فتميز هذه الدعوة عن دعوات أهل الباطل مما أمرنا الله جل وعلا به، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهكذا الأدلة التي تقدمت في هجران أهل البدع والأهواء. وقد سئل شيخنا رحمه الله عن سبب انتشار دعوة أهل السنة في اليمن انتشارا عظيما، قال: بسبب تميزها عن أهل الباطل، ولا يتأتى ذلك إلا بهجرانهم والبعد عنهم ومجانبتهم. لذا ترى أهل الباطل يرمون أهل الحق بقوس واحدة وسهم واحد، لأنهم اجتمعوا على تلكم القاعدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أما أهل الحق فلا، فهم أهل سنة حيث وفقهم الله جل وعلا للسنة قولا وعملا وجماعة، حيث اجتمعوا على الحق وعملوا به ونابذوا أهل البدع وابتعدوا عنهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم هجران أهل البدع بعد أن بينه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: وهجران أهل البدع واجب، انظر هذا هو الحكم، واجب على كل مسلم ومسلمة أن يهجر أهل البدع والأهواء، ولا يجوز التساهل في ذلك، لأن من تساهل في ذلك فهو آثم لمخالفته أمر الله وأمر رسوله وما كان عليه السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال: واجب لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد أيها الرسول الكريم قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله ربا بوجوده وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمنون ويصدقون باليوم الآخر بالبعث والجزاء والجنة والنار، يوادون يحبون من حاد الله ورسوله، أي من كان في شق وحد، وكان الله ورسوله في شق وحد آخر، أي أنه خالف أمر الله وأمر رسوله. والمحادة في شرع الله قسمان: محادة مخرجة من الملة وهي لمن فعل ما يقتضي ذلك، ومحادة غير مخرجة من الملة كحال أهل البدع الذين هم بارك الله فيكم مسلمون فساق بارتكابهم هذه الكبائر وهذه البدع. فموطن الشاهد من الآية: يوادون من حاد الله ورسوله. ولا شك أن أهل البدع والأهواء قد حادوا الله ورسوله. وأخذنا حكم الوجوب من قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، فدلت الآية على وجوب هجران أهل البدع والأهواء. هكذا قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهؤلاء هم أهل البدع والأهواء. وجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخرها، ثم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب هجران أهل البدع والأهواء. وتقدم معنا في قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أن أهل البدع كما قال ابن القيم وغيره داخلون في هذه الآية. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب ابن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. ذكر البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة في هذا الحديث، قال: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، إلى آخر كلامه، وقال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وهكذا ما تقدم معنا من الأدلة الدالة رعاكم الله على ذم البدعة وأهلها. أما كلام السلف فكثير جدا. إذن من أصول أهل السنة والجماعة الأصول العظيمة هجران أهل البدع والأهواء، لذا قال ابن قدامة: ومن السنة هجران أهل البدع والأهواء. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن القدرية فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء. فأخبرهم أني منهم براء، أنه بريء منهم، لأنهم قالوا بهذه البدعة وأن الأمر أنف. وابن عباس رضي الله عنه يقول: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، وهو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالقلوب هذا تمرض، ومن أشد وأفتك أمراضها أمراض الشبهات، قد تمرض بالشهوات وتصح، لكن مرضها بالشبهات خطير جد خطير، ولا يسلم منه إلا من سلمه الله جل في علاه. وقال أبو قلابة الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وهكذا تكلم الإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وهو إجماع كما سمعت نقله من الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وانظر إلى حال كثير من المتساهلين اليوم في هذا الأمر، أن كان صديقا له فتحزب وابتدع، فتراه مؤاكلا له، مجالسا له، داخلا معه، خارجا معه، بحجة أنه صاحبه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما تحاب اثنان فأحدث أحدهما حدثا، فلم يتفرقا إلا كانت محبتهم لغير الله. أي أن صاحب الحق لم يترك ذلكم الذي أحدث، قال: إلا كانت محبتهم لغير الله. فالمؤمن ولاؤه لله وبراؤه لله. وتأمل هذا الأصل العظيم لعظمه، ذكره العلماء في كتب الاعتقاد، ذكره العلماء في كتب الاعتقاد. والداعي إلى الله متى ما كانت دعوته طيبة نافعة، وكان متميزا مبتعدا عن أهل البدع والأهواء، جعل الله جل وعلا في دعوته الخير الكثير والبركة. لأن الناس يقولون: إن فلانا ليس من هذه الجماعات. أما إذا كان مخالطا لهم، وإن كان ينكر عليهم في السر، فإن ذلك بارك الله فيكم يسبب له الضعف في نفسه بالمجالسة والمؤانسة إلى غير ذلك، فما ترى إلا وصار معه، وهكذا يغرر بعوام الناس. فهذا منهج سلفي رصين، وهجران أهل البدع قربة وطاعة تثاب عليها. نعم. قال: لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك. يعني أن الأصل ما تقدم، فإن كانت هناك مصلحة راجحة، هذه المصلحة ما ضابطها ومن الذي يقوم بها؟ أيناصح أهل البدع كل الناس، أم أن الأمر منوط بالعلم وأهله؟ والجواب هو الثاني. ثم اعلم أن العلماء كما تقدم معنا قسموا أهل البدع إلى دعاة وغير دعاة. أما الدعاة الذين قاموا بنشر باطلهم والدفاع عنه وعن أهله وغير ذلك، فهؤلاء يهجرون. أما عوامهم الذين تلبس عليهم الأمر وظنوه سنة وطاعة، فهنا يكون النصح لهم والناصح لهم من له العلم من العلماء والمشايخ، ومن له القدرة على النصح والبيان. أما عوام أهل السنة فيجتنبون ويحذرون غاية الحذر، لأننا رأينا بعض الناس يدعي النصح فما رأيناه بعد ذلك إلا مدافعا منافحا عن أولئك المخالفين لهدي رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلا بد من فهم كلام أهل العلم فهما صحيحا. قال: لكن إن كان في مجالستهم مصلحة، هل معنى هذه المجالسة أنك تكون خارجا معه، داخلا معه، راحلا معه، في حل، في ترحال، وأنت ملازم له؟ الجواب لا، وإنما يكون على قدر المصلحة، وهذه المصلحة يرجحها أهل العلم ومشايخ العلم. ليست لكل أحد أن يدعي المصالح، فكم رأينا من أناس ادعوا أن الفعل الفلاني هو المصلحة وهو عين المفسدة، للجهل أو للهوى عياذا بالله رب العالمين. فينصح ويبين، فإن تبين له فالحمد لله، وإن لم فلست عليهم بوكيل، إن عليك إلا البلاغ. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: يا إمام، أناصح أهل البدع؟ قال: وجعلك الله عليهم وكيلا، من جاءك مسترشد فأرشده. أي من جاء طالبا للحق ورأيت منه الصدق ورأيت منه بارك الله فيكم أنه يريد الحق وإنما تلبس عليه، فبين له. فليس كل عوام أهل البدع هذا حاله، بل جلهم متعصبون للباطل، نعم، لكن الداعي إلى الله يسلك مسلك الحكمة، فلا غلو كغلو الحدادية الذين ما فرقوا بين الداعي إلى البدعة وغيره، ولا تميع كتميع الإخوانية وغيرهم الذين عندهم لا بأس لا بأس، وإن خالف الأصول وخالف القواعد المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه. قال: فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا، أي شرعا يكون مطلوبا شرعا، وهذا كما قلنا يقدره أهل العلم، لقوله تعالى. ما هو الدليل؟ قال: لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع أيها الرسول الكريم إلى سبيل ربك، إلى هذا الصراط المستقيم بالحكمة. الإنسان لا بد أن يكون حكيما، والموعظة الحسنة لما لها من تأثير في القلوب، وجادلهم بالتي هي أحسن، أي جادل هؤلاء بأحسن طرق المجادلة. قال: وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، يعني نصح من ترجحت المصلحة في نصحه ومجالسته، قد يكون بالمجالسة والمشافهة، أي أنه لا يكون علنا كما تقدم، لئلا يلبس على عامة الناس ويغرر بهم، وإنما قد تجلس معه جلسة تبين له وتشافهه، نعم، سيما إذا كان من عوامهم. قال: وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة، أنك ترسل إليه رسالة وتكتب إليه كتابا عله أن يتوب. قال: ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم، ألا تقرأ في كتب القوم، وهكذا في عصرنا ألا تدخل مواقعهم ولا تستمع لأشرطتهم وكلماتهم ومواعظهم. لما؟ قال: خوفا من الفتنة بها، فإن من أهل الباطل من له أسلوب وكلامه ظاهره الرحمة، نعم، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فما ترى إلا ويحبه قلبك، ومن ثم تكثر من السماع له وبعدها المجالسة، وما ترى إلا وصرت مع القوم عياذا بالله رب العالمين، أو ترويجها بين الناس، فتروج بارك الله فيكم هذه الكتب خوفا من الفتنة بها، أو ترويجها بين الناس، فما يجوز نشر الباطل ونشر كتب أهل البدع والأهواء. ولله در شيخنا عليه رحمة الله، ففي مكتبته مكان خاص بكتب أهل البدع والأهواء، لا يقرأ فيها إلا خواص الطلاب كما سيأتي معنا. قال: فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه. من سمع به، من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد. قال: فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود، قال الألباني: وإسناده صحيح، من حديث عمران ابن حسين. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ثم علل وبين العلة في أمره صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الدجال وعن كل دجال الذين يلبسون على الناس، فقال: فوالله إن الرجل لا يأتيه، الرجل القوي لا يأتي الدجال وهو يحسب أنه مؤمن، نعم، فيتبعه بسبب ما يبعثه من الشبهات. وهكذا هم أهل الباطل عموما. وانظر إلى قول الشيخ: واجب، ما أحسن هذا الكلام. فالابتعاد عن مواطن الضلال عام، من مواطن الضلال أن تذهب إلى أهل الضلال وأن تجلس معهم وأن تستمع لأشرطتهم وأن تزور مواقعهم وأن تقرأ في كتبهم وأن تذهب إلى بيوتهم عيادة لهم أو غير ذلك. فانظر إلى كلام أهل العلم. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها، هنا استثناء لمصلحة، فالأصل ما تقدم، لكن يستثنى من هذا الأصل من أراد النظر في كتب أهل البدع للرد عليه، وهذا ما يفعله علماؤنا من السابقين واللاحقين، فيوثقون كلام من أرادوا الرد عليه من كتبه أو أشرطته فيستمعون، ومع قراءتهم لكتب القوم يخافون على أنفسهم. فشيخنا مقبل عليه رحمة الله لما ألف كتابه صعقة الزلزال على فراخ المعتزلة ردا على الروافض والشيعة، ولهم شبه، منها نفي الرؤيا والقول بخلق القرآن وفي مسائل القدر، قال شيخنا عليه رحمة الله: فكنت أقرأ فيها وأنا أخاف على نفسي. انظر، يقوله عالم من علماء المسلمين. فالذي يكون عنده علم بشبه القوم، عنده علم بالحق معرفة تفصيلية، وأراد الرد على أهل الباطل فقرأ كتبهم، كأن يرد على المعتزلة فيقرأ مثلا المغني لعبد الجبار، أو يريد أن يرد على الأشاعرة فيقرأ في عقيدتهم التي سموها بأم البراهين أو بغير ذلك، ويكون متحصنا بالعلم بإذن الله تعالى. فنعم، ها هنا يكون مطلوبا، بل قد يكون واجبا، لكن عوام الناس لا يجوز لهم ذلك لعدم قدرتهم ولخشية افتتان قلوبهم. نعم، فالأمر خطير، جد خطير. استمعت لكلام لشيخنا ربيع، أسأل الله يقويه وأن يحفظه، في رد شبهتين، منها قال: أنا أدرس على أهل البدع والأهواء وأميز بين الحق والباطل. انظر إلى مدخل الشيطان كيف دخل إلى قلوب كثير من الناس يم الشباب. خذ الفقه عن هذا الأشعري، وخذ اللغة عن هذا الإخواني، وخذ أصول الفقه عن هذا الصوفي، وخذ بارك الله فيكم شيئا وآخر عن هذا الرافضي، وأنا أميز. فما ترى إلا وصار صريعا للهوى عياذا بالله رب العالمين. فلبقاؤه جاهلا خير له والله، ولا مقارنة من أن يكون مع أهل الباطل وأهل الضلال. ولهذا ما أحسن ما قرأته للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لحلية طالب العلم، قال: والذي أراه في هذه الأزمان تحريم الدراسة على أهل البدع والأهواء مطلقا مطلقا. قال معللا رحمه الله لما، ولله الحمد، ما من فن إلا وقد شرحه أهل السنة إلى غير ذلك. وقد رأينا من إخواننا، وللأسف، من ذهب عند الإخوان المفسدين في بلادنا بحجة القراءة عليهم في المذهب المالكي فصار إخوانيا، وسلب منه دينه الحق، ودخل معهم في البدع، ودخل معهم في الضلال. نسأل الله السلامة والعافية. قال: لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به. هذه شروط لا بد من تحققها، عنده عقيدة صحيحة. ما معنى هذا؟ معناه أن يكون قد درس العقيدة الصحيحة وأخذها، ويأمن بإذن الله جل وعلا، كمن يريد الرد على الأشاعرة من شبههم أو يريد الرد على المعتزلة من شبههم، وكان قادرا على الرد عليهم، آتاه الله علما وآلة يفند به الباطل ويكشف به هذه الشبه، قال ربما كان واجبا، وهو كما قال رحمه الله تعالى. ثم علل ذلك فقال: لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انظر إلى هذا العلم الرصين المأمون، تقرأ في كتب أهل السنة وأنت مطمئن، ثم علم مأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه، وتجد العلم صافيا نقيا مأمونا بإذن الله تعالى، بخلاف من تراه يدخل ها هنا وها هنا. رأينا من أخواننا ممن كان معنا في الطلب أن تفرغ لعلم النحو بادئ ذي بدء، ولم يأخذ عقيدة ولا توحيدا، ففتح الله عليه في النحو وبرز فيه، لكنه كان ضعيفا 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 في العقيدة، حتى إنه قد تلبس عليه الأمر في بعض المسائل، فقال بقول أهل الاعتزال أو التمشعر، فمما رأيته من بعضهم أنه لا يفرق بين الإرادتين، وإذا سمعته في النحو تسمع بلبلة، لكنه في العقيدة لا شيء له. هذا من مداخل الشيطان، فتأخذ من النحو ما يستقيم به لسانك، وتأخذ من النحو ما تفهم به كلام أهل العلم. أما أن تنفق عمرك في النحو فذاك من وسواس الشيطان، فالعمر قصير، تنفقه في ما أوجب الله جل وعلا عليك في علم العقيدة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في السيرة، نعم، وتأخذ من علوم الوسائل قدر الحاجة، قدر الحاجة. أما أن ينفق طالب العلم 10 سنين أو أكثر، بل بعضهم أكثر في النحو، فهذا والله من مداخل الشيطان. وفي زمننا بدع، مع وجود ما انتقده أئمتنا السابقون من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، وجدوا اليوم هناك من يؤصل ويقعد لمذهب الجهمية الباطل، وأما الأشاعرة فكثر والمعتزلة كثير، وهكذا الجماعات المعاصرة، الإخوان المسلمون وما تحت عباءة الإخوان المسلمين من السرورية والقطبية، نعم، ومن الحركات الأخرى، التبليغ والصوفية، وهكذا ترى بين الفينة والأخرى، ما بين غلو وما بين جفاء، والحق ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب الذي ذكره ابن قدامة وشرحه العلامة ابن عثيمين في غاية الأهمية، وقد مر معنا في إثبات ما تقدم من أسماء الله وصفاته من خالف فيها، وهكذا في المغيبات في الحوض والميزان والصراط وغير ذلك من خالف. فلا بد أن تتعلم العقيدة التي كان عليها رسول الله، وعلمها لصحابته، وعلمها الصحابة للتابعين، ونقلت إلينا بالإسناد الصحيح أو الحسن، وهذا من فضل الله جل في علاه. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.